بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعين بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء والغلاء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون، ونعوذ بك من الجذام وسيئ الأسقام. بارك الله فيك. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ونعوذ بك اللهم من المنع بعد العطاء. اللهم احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين، واحفظ لنا من نحبهم فيك يا رب العالمين. اللهم أطل أعمارهم وحسن أعمالهم، وبارك لهم في أموالهم، وبارك لهم في ذرياتهم، وأصلح بالهم. احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد عبر هذا البث المباشر، وحلقة جديدة من حلقات اللقاء المفتوح، والذي نستقبل فيه الأسئلة والاستفسارات، ونحاول جاهدين بفضل من الله ومنه الإجابة عليها. وهذا هو اللقاء 20. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. وكما تعودنا إخوة الإيمان والإسلام أن نبدأ الحلقة بمسألة، ومسألة اللقاء التي ما زلنا في رحابها منذ لقاءات كانت بعنوان: كيف أنصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خاصة في ظل هذه الهجمة الممنهجة والتي تريد النيل من إسلامنا ومن شخص نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فبين الحين والآخر تظهر الأصوات والأقلام المشبوهة التي تطعن في ثوابت الإسلام، وتطعن في قيم المسلمين، وتحاول النيل من النبي الكريم محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، إما برسومات مسيئة، وإما بأقوال، وإما بأفعال هنا وهناك. وواجب المسلم والمسلمة الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام ونصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالله تعالى قال لنبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. فجعل له رجالا آمنوا به واتبعوا وأحبوه حبا صادقا، وقدموا حبه على حب الأزواج والأولاد، وعلى حب الآباء والأمهات، وعلى حب الإخوة والأخوات، بل وعلى حب الأموال والتجارات، بل على حب النفس التي بين الجنبين. ونسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، آمين. يقومون بنصرته والذب عن عرضه والدفاع عنه صلوات ربي وتسليمات عليه. وفي حقيقة الأمر أن دفاعنا عن نبينا منقبة عظيمة لنا. لماذا؟ لأن الإساءة لا ولن تصل لرسول الله، لأن الله تعالى رفع له ذكره: ألم نشرح لك صدرك. وفي طيات الآيات قال: ورفعنا لك ذكرك. وما رفعه الله ومن رفعه الله فلن تصل إليه إساءة، ولن يستطيع أحد قط مهما أوتي من قوة أو سلطان أن يقلل من شأن من رفعه الله. والله تعالى رفع نبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم، بل جعل عدوه ومبغضه هو المنقطع الذكر، وإلى مزبلة التاريخ في الدنيا، وإلى الهلاك والعذاب الأليم في الآخرة. فقال: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أي مبغضك يا محمد هو المقطوع الذكر ولا قيمة له. إذن عندما ندافع عن نبينا وعندما ننصر حبيبنا فهي منقبة لنا. في الأصل نحن ننصر أنفسنا وندافع عن أنفسنا، فهذا ديننا وهذا نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. لذا منذ لقائين وقفنا أمام هذه المسألة التي هي بعنوان: كيف أنصر رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ وبين أيدينا رسالة طيبة ماتعة بعنوان: أكثر من 70 وسيلة علمية وعملية لنصرة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، للدكتور محمد الحمود النجدي حفظه الله. هذه الرسالة هي عمل من أعمال جمعية إحياء التراث بدولة الكويت. فبدأنا نقف أمام هذه الرسالة، بينا أن نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم أعظم منا على الإطلاق، ثم تكلمنا عن النبوة وعن الرسالة وعن صفات الأنبياء وعن صفات المرسلين. في هذا اللقاء هنشرع في الحديث عن كيفية نصرة النبي بالوسائل العلمية والعملية، كما قال المصنف رحمه الله وحفظه الله: أكثر من 70 وسيلة، أي طريقة علمية وعملية لنصرة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. يقول المصنف: فإن أول ركن من أركان الإسلام العظيمة هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتحقيق الشطر الثاني وهو محمد رسول الله من الشهادتين، وهو شهادة أن محمدا رسول الله، تتم من خلال الأمور التالية. يعني أنا الآن أريد أن أحقق هذا الشق من الشهادتين: محمد رسول الله. ما المقصود بمحمد رسول الله؟ وماذا يجب علي حتى أحققها؟ لأن الشق الأول كثيرا ما تكلمنا عنه في باب العقيدة، هو أشهد أن لا إله إلا الله، ده بيان للغاية من خلقنا والمقصد من إيجادنا، وهو عبودية ربنا جل جلاله في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. طيب الشق الثاني: محمد رسول الله، كيف أحققها؟ أحققها في عدة نقاط. الأول أو النقطة الأولى: تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به، وأوله أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومبعوثه إلى الجن والإنس كافة، لتبليغ وحيه تعالى بالقرآن والسنة المتضمنين لدين الإسلام الذي لا يقبل الله تعالى دينا سواه. يبقى دي أول نقطة في تحقيق معنى محمد رسول الله. كل ما جاءك عن النبي تصدقه، وعلى رأس ما جاء عنه أنه رسول الله، محمد رسول الله. هذا الرسول الكريم بعث للثقلين الإنس والجن، الإنس والجن كافة إلى قيام الساعة. أرسل بماذا؟ بالقرآن والسنة، فالقرآن كلام الله المنزل على قلبه عليه الصلاة وأزكى التسليم، وسنته وحي وشرح وبيان لهذا الكلام العظيم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن بعث بالقرآن والسنة، والقرآن والسنة هما الإسلام، الإسلام هذا الدين الذي لا يقبل الله دينا غيره وسواه. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا حكم أحكم الحاكمين سبحانه جل جلاله. يبقى دي أول نقطة في تحقيق معنى محمد رسول الله، تصديق النبي في كل ما أخبر به، وعلى رأس ذلك أنه رسول الله للثقلين. النقطة الثانية، صدقت أنا النبي. التصديق يعقبه إيه؟ طاعة، طاعة لهذا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذن طاعته والرضا بحكمه، آمنت أنه رسول حق وصدق، وصدقت بكل ما أخبر به، إذن يجب علي الطاعة والرضا بحكمه عليه الصلاة وأزكى التسليم. طاعته والرضا بحكمه والتسليم له التسليم الكامل، والانقياد لسنته والاقتداء بها ونبذ ما سواها، يعني نبذ الأهواء والبدع والآراء. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. عندما أرسل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إلى ابنة عمته زينب بنت جحش رضي الله عنها ليزوجها من خادمه ومولاه زيد ابن حارث، والعرب كانت عندهم ما تسمى بالكفاءة، الحرة لا تتزوج من عبد، وزيد كان في الرق، كان رقيقا عند رسول الله خادما له، اشترته خديجة أم المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، وأهدته للنبي عليه الصلاة والسلام، وتبناه النبي قبل الإسلام، قبل أن يأتي الإسلام فيحرم التبني. فعرض النبي على زينب الزواج من من؟ من خادمه. زينب حرة قرشية، قالت: أنا الحرة القرشية أتزوج من خادم رسول الله؟ أنزل الله فيها قرآنا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. مدام النبي أمر خلاص ما فيش اختيار، طاعة ورضا بحكم النبي، لأنه لا يحكم إلا بوحي السماء. علمت زينب بنزول القرآن فيها فبكت وقالت: أنزل الله في قرآنا سمعا وطاعة لله وسمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وتزوجت الحرة القرشية الهاشمية ابنة عمة رسول الله من خادمه ومولاه، تنفيذا لأمر النبي محمد الذي لا يأمر إلا عن وحي السماء. وهذا كان لحكمة وهي إبطال عادة التبني وتحريمها، إن فيما بعد الحياة لن تدوم بين الزوجين أكثر من 6 أشهر، ودب الخلاف والشقاق لحكمة أرادها الله، وتم الطلاق والفراق، ثم أمر الله نبيه أن يتزوج من زينب وأصبحت أما للمؤمنين رضي الله عنها. فالشاهد إن عشان أحقق مفهوم لا إله إلا الله محمد رسول الله في شقها الثاني، بعد تصديق النبي في كل ما أخبر به وأنه رسول الله، طاعته والرضا بحكمه والتسليم التام لحكمه عليه الصلاة وأزكى التسليم. ثالثا، ترك ما نهى عنه وزجر وتعظيم ما حرم، فإن ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله تعالى. إذا نهى أو زجر ننتهي، نجتنب، نبتعد، لأنه لا ينهى إلا عن الشر، ونهيه وتحريمه ونهي من الله وتحريم من الله. في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته. الأريكة يعني السرير أو المقعد، قاعد على فوتيه أو أنتريه أو صالون، قاعد في فضائية من الفضائيات منفوخ الكرش، يلبس أفخر الثياب وملمع نفسه قوي وعاملين له مكياج ونيو لوك، وبيجي ينكر سنة النبي. ها والله العظيم، ويطعن في سنة النبي. بل ونشوف اليومين دول جاهلة جهولة في مصر بلد الأزهر تخرج علينا بمصيبة وبلية، وللأسف تعمل في الفقه الإسلامي بجامعة الأزهر، وتقول يجوز للمسلمة الزواج من الكافر ولا دليل على التحريم. ما شاء الله عليك، اجتهاد هذا أم إفساد؟ اجتهاد هذا أم إفساد؟ ولمصلحة من هدم ثوابت الدين وقيم المسلمين؟ ولمصلحة من تكذيب الله رب العالمين؟ ده بنص القرآن في سورة الممتحنة: فلا ترجعهن إلى الكفار، لهن حل لهم ولهم يحلون لهن. حرام. نعم المسلم رخص له أن يتزوج من كتابية. لماذا؟ المسلم يؤمن بجميع الأنبياء ويؤمن بجميع الكتب، إنما غير المسلم لا يؤمن برسالة محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. فكيف لمسلمة تكون تحت كافر أو مشرك؟ ده بنص القرآن والسنة والإجماع يحرم أن تكون المسلمة تحت كافر أو مشرك. فإحنا أصبحنا في زمن فوضى الفتوى، فوضى الفتوى، ألسن مأجورة وأقلام مشبوهة تحاول هدم ثوابت الدين. لكن كثيرا ما أقول: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وكثيرا ما أذكر قول ربي: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون حسرة ثم يغلبون، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم ينفقون ثم يغلبون. فالغلبة لهذا الدين والنصر لهذا الدين. لماذا؟ لأنه باختصار دين الله والله حافظه. قال في كتابه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فليفعل المعاندون والمحاربون ما في وسعهم. فالحق منصور والباطل مهزوم مخذول، وهذا دين الله عز وجل. فدي قضايا مهمة أوي. فالنبي أخبار نبدأ. يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته، ورجل على سبيل التغليب، يعني برضو هتيجي امرأة بنفس الكيفية وبنفس الهيئة. يوشك رجل شبعان، شوف وصفه بإيه؟ بالشبع. طبعا دولارات بتنفق عليهم وقاعدين في القصور وأفخر السيارات وأفخر المراكب والملابس، وعالم آخر يا إخوة، والله عالم آخر. فيفكروا في الدين ليه بقى؟ وعايزين بس رضا حاكم أو رضا سياسي أو رضا مش عارف مسؤول أو رضا شركة من الشركات أو بنك من البنوك، عشان بيدفعوا بيمولوا. سبحان الملك. يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته، يقول عليكم بهذا القرآن، ما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. شو بيدخل من باب ايه؟ يعني الرجل مؤمن قوي. اصل السنة، انا ايش دراني ان السنة صحيحة؟ طب ما هو بنفس المنطق، من نقل السنة نقل القرآن. ان شككت في السنة شككت في ايه؟ في القرآن. مين اللي نقل القرآن لنا؟ اصحاب النبي، وهم اللي نقلوا سنة النبي. فان شككت في الشهود في نقل السنة، من باب أولى تشكك في نقل إيه؟ القرآن. يبقى هدمت الإسلام، هدمت الإسلام. فدايما بيجي لك من أبواب خير كده، يعني رجل يعني ناصح أمين وحريص على القرآن. عليكم بهذا القرآن، ما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. قال النبي ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، اللي هي السنة. ألا وإنما حرم رسول الله هو ما حرم الله، ألا وإن رسول الله يحرم عليكم لحوم الحمر الإنسية، أو كما قال النبي، عشان يأكد لك الحقيقة دي. هات لي بقى نص في القرآن بيقول إن اللحوم الحمر حرام، ما تلاقيش نص مخصوص بهذا أو بعيني هذا الحكم. لكن في النصوص العامة التي تثبت لنبينا التشريع، وده اللي فعله ابن مسعود مع التي ادعت الفقه وجاءت تقول يا ابن مسعود تلعنون النامصة والمتنمصة، وقد قرأت القرآن كله فما وجدت هذا الحكم. النامصة التي تأخذ من حاجب المتنمصة، يعني الكوافيرة اللي تقعد تعمل لها حواجبها كده، إذا كان بالفتلة ولا بإيه تاني يا أولاد؟ بتعرفوش أنتوا، أنتوا رجالة صح؟ المهم تشيل لها حواجبها وتعمل لها بالقلم، ترسم لها هرم ولا ترسم لها إيه على دماغها مش مشكلة، أو تخرم لها عينيها ما نعرفش، خلاص كده، وتلون وتشكل وتزرق وتخضر وتسود الدنيا على دماغها، هذه ملعونة. واللي بتتنمص الأخرى ملعونة، يبقى اللي شغالة تعمل لها ملعونة وهي ملعونة، يعني مرتكبة لكبيرة. فبتقول لو قرأت القرآن كله فلم أجد. شوف فقه ابن مسعود، قال لو قرأتيه لوجدتيه. عودي فقرأ القرآن كاملا ثم عودي إلينا. رجعت المرأة بدأت تاخد وقت عشان تقرأ القرآن كله، تبحث عن الدليل. وجاءت بعد أيام تقول يا ابن مسعود قرأت القرآن كله فلم أجد. قال والله لو قرأتيه لوجدتيه. قالت أين؟ قال له أما مرت عليك آية تقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت بلى. قال وقد قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لعن الله النامصة والمتنمص فبهتت. بس كان قديما عندهم أدب، لما يأتيهم الدليل خلاص يقتنعوا. دلوقتي تجيب لهم 1000 دليل والله ما يقتنعوا. ليه؟ لأنهم مأجورون. دي سبوبة. كثير منهم يعلم أنه كذاب، بالضبط كمسيلمة الكذاب. كان قوم يقولون له ذلك، والله كل ما يعمل مصيبة يقولون والله إنك تعلم، إننا نعلم إنك كذاب. وهل بطل كذبا؟ لا، ده دي سبوبة، ده شغل. فالجماعة دول يا جماعة ده شغلهم، وبيستميتوا من أجله. غالبهم يكونوا نصارى متسترين بزي الإسلام. أو والله غالبهم يكونوا نصارى متسترين بزي الإسلام، أو ملحدون يتزين بالإسلام للطعن فيه، كحال عبد الله بن سبأ اليهودي اللي ادعى الإسلام عشان يهدم الإسلام من داخله، وبدأ يزعم أن علي بن أبي طالب هو الرب وهو الإله. أو والله، ودي مصيبة كبيرة جدا. فعشان كده تجدهم يستميتون على هذا الأمر، والله غالب على أمره. إذن من تحقيق لا إله إلا الله محمد رسول الله في شقيها الثاني، إن حضرتك تترك كل ما نهى عنه النبي وزجر، نهاك انتهي. طيب إيه كمان النقطة الرابعة؟ محبته صلى الله عليه وسلم فوق محبة الوالد والولد والنفس، مما يترتب عليه تعظيمه وإجلاله وتوقيره ونصرته والدفاع عنه والتقيد بما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. المحبة، تحب النبي أكثر من حبك لنفسك. في الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر ابن الخطاب: لا يكمل إيمانك يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. عمر يعلم أن الوحي ينزل على النبي، والصحابة لا يكذبون، فقال: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من أهلي ومالي غير أن نفسي. قال: لا يا ابن الخطاب. يبقى عمر فهم بقى القضية، مش حب عادي، ده حب اختيار، ده حب منهج. قال عمر: الآن يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من أهلي ومالي ونفسي التي بين جنبي. قال: الآن يا عمر، الآن تحقق فيك كمال الإيمان. يبقى لازم نقدم محبة النبي على حب الوالد وحب الولد وحب النفس التي بين الجنبين، صلوات ربي وتسليماته عليه. هذه المعاني الجليلة لابد لكل مسلم أن يسعى لتحقيقها إذا أراد أن ينصر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، ويحقق الشطر الثاني من كلمة الإخلاص: لا إله إلا الله محمد رسول الله. المنافقون يا جماعة اللي كانوا في المدينة في عهد النبي قالوا أن النبي رسول الله. الله تعالى يقول في سورة المنافقون: حتى سمى السورة باسمهم: نشهد إنك لرسول الله. هو نشهد، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. قالوها، لكن هل نفعتهم؟ لا، إنها كذب، ما حققوش معناها اللي احنا ذكرناه. طب ما هو الكفار في مكة كانوا يعلمون أن الخالق للكون هو الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهل دول مسلمون؟ لا، مشركون، عبدوا صنما وحجرا من دون الله. ولذلك في الحديث، وإن كان في سنده مقال في قصة إسلام حسين والد عمران رضي الله عنهما، التقى به النبي يوما فقال: يا حسين، كم إلها تعبد؟ قال: 7. ستة في الأرض وواحدا في السماء. إنهم يعلمون أن الخالق هو الله، لكن عنده كم صنم في الأرض بيعبدهم؟ ست أصنام. وهم كانوا يعني كل واحد بقى عنده أكثر من إله، اللي عنده هبل وعنده العزة واللات وإساف ونائلة وغيره وغيره، أصنام كثيرة يعني. فسأله النبي سؤالا، فمن منهم لرغبتك ورهبتك؟ يعني مين من الآلهة السبعة دول اللي لما يكون عندك رغبة في شيء تفزع ليه هو ويقضيه، أو خايف من شيء هو يحميك؟ قال له الذي في السماء. هم كانوا يقولون هذا، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ما عارفين أنه حجر لا بينفع ولا بيضر، لكن يعتقدوا أن فيه النفع والضر. فالنبي قال له إذن أعبد الذي في السماء واترك الذين في الأرض، أعلمك دعوتين. فقال حسين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فقال له النبي قل اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي. ما أجملهما من دعوتين يا إخوة، ما أجملهما، احرصوا عليهما. اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي. الرشد يعني الاستقامة على الحق، الرشد يعني التوفيق للصواب، وقيني شر نفسي أي النفس الأمارة بالسوء اللي بتبعدك عن المنهج وتبعدك عن الطريق. فإذا عصمت منها نجوت بأمر الله رب العالمين. إذن لا بد من تحقيق ما ذكرت حتى نحقق مفهوم محمد رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالشهادة لم تنفع المنافقين لأنهم لم يحققوا معناها، كالعرب الذين لم يحققوا معنى لا إله إلا الله، لأن معنى لا إله إلا الله لا معبود يستحق العبادة إلا الله. هم قالوا مجرد كلمة لكن لم يحققوا معناها. ولذلك نقول لمن يعتقد أنه إذا قال لا إله إلا الله بلا عمل أنه يدخل الجنة، أن اعتقادك باطل وأنه لن يكون. يقول لك المتكاسل من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وأنا أقولها وتقعد في العصيان وبعيد، تارك للصلاة وتارك للعبادات وتارك للأعمال، ومعتقد إنه هو كده مسلم. نقول له لا، أنت فهمت خطأ. ليه؟ لأن معنى لا إله إلا الله لا معبود يستحق العبادة إلا الله. عبدت؟ لا، يبقى ما قلتش وإن تلفظ بها اللسان، لأن ليها حقيقة وليها معنى. كما قال الحسن البصري لما سئل عن قول النبي مفتاح الجنة لا إله إلا الله، قال نعم ولكل مفتاح أسنان، فإن جئت بمفتاح لا أسنان له لا يفتح لك. لازم المفتاح يكون له إيش؟ أسنان عشان يفتح. كما قلت لكم أكثر من مرة، فين المفاتيح بتاعتي؟ استنى كده أهي، شوف كده قريب، دي مفاتيح أهي. لازم كل مفتاح له إيه؟ أسنان عشان يفتح، ومش أي أسنان، ده كل قفل له أسنان مخصصة. ما ينفعش المفتاح يفتح على أي قفل، على القفل اللي عندي أنا فقط، على بيتي أنا فقط، أو على سيارتك أنت فقط. وما تقول لي زي اللي كان بيقول لي زمان يا عم الشيخ ما في مفاتيح ملاش أسنان كده، أقول له مستحيل، يقول لي هو جاب لي مفتاح كده مبطط حتة حديدة. قلت له كويس أو ينفع يفتح عندي في البيت؟ قال لي لا. قلت له ليه؟ قال لي أصل هو متمغنط على السيارة عندي أو على البيت عندي. قلت له ما هي دي الأسنان، هي دي الأسنان، المغناطة دي هي دي الأسنان، لكن ما ينفعش يكون بدون أسنان، لازم فيه هنا أمر معين يتعلق بالقفل اللي عندك اللي هو حقيقة المفتاح بقى، مش مجرد الحديدة، لا السنان بتاعتك. علشان كده نقول لتارك للصلاة وتارك للأعمال وبيعتقد إن هو من أهل الإسلام أنت مخطئ، لأن المنافقون قالوها قالوا للنبي كده: نشهد إنك لرسول الله. ربنا رد عليهم قال: والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، لأنهم لم يحققوا معنى لا إله إلا الله ولا يقومون إلى الصلاة إلا وهم كسالى ولا يذكرون الله إلا قليلا. ما دي صفات المنافقين. فنقول لابد أن تنتبه. يبقى لا إله إلا الله، لا معبود يستحق العبادة إلا الله، فلابد أن تعبد، تأتمر بأمره وتجتنب نهيه وتصدق خبره وتتبع أنبياء ورسله وتنصر دينه. إن تنصروا الله ينصركم، بغير كده لا. كذلك محمد رسول الله، يبقى هتصدق ما جاء به وأنه رسول الله إلى الثقلين، هتطيع النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، هتجتنب ما عنه نهى وزجر، هترضى وتسلم لحكمه عليه الصلاة وأزكى التسليم، تقدم حبه على حب الوالد والولد والنفس التي بين الجنبين. بهذه النقاط بتحقق مفهوم محمد رسول الله. لو حققت المعنى عندها نقول لك تستطيع أن تنصر نبيك بوسائل عملية ووسائل علمية، وهو ده اللي هنتعرف عليه في القابل إن شاء الله من لقاءات. بهذا القدر نكتفي لنستقبل ما يأتي من أسئلة واستفسارات.